بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا فيما سبق مجموعة من الوجوه والأجوبة عن شبهة ابن قبة، وبقي جوابان. اكتب من الآن لأنه أريد أن أغلق ملف هذا البحث. وبقي جوابان عن شبهة ابن قبة، أحدهما جواب السيد الخوئي قدس سره، والآخر ما هو الصحيح والمختار. وحيث إنه قد تقدم الجوابان المذكوران في بداية هذه الدورة الأصولية، افتح شريط، حيث ذكرنا هناك، أي داخل الشريط شوية نعرج على ذاك، أن من المناسب حث ما ذكره صاحب الكفاية من الأمور الأربعة عشر، أظن 14 هن إذا أنا ما مشتبه، ثم ترددت 12 و14، أنت بعدين صحح. والاستبدال بأبحاث نافعة فالبحث عن الاشتراك وتعارض الأحوال والحقيقة والمجاز والصحيح والأعام، لا نقاط لا نرى له فائدة في مقام الاستنباط. والأجدر أن يعوض ذلك بأبحاث نافعة ومن جملة تلك الأبحاث النافعة من جملتها، طبعا هذا مو باب حصر، وإلا ذكرنا جملة من الأبحاث هناك أشرنا إليها، عقد بحث باسم مبحث الحكم، فيبحث فيه عن حقيقة الحكم وعن مراحله وسائر الأمور المرتبطة به، والتي أحدها كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. وقد ذكرنا هناك 4 أجوبة. ومن ضمنها جواب السيد الخوئي 5. ايه بس اتذكر 4 هسه ما ادري ايه هم صار اشتباه، والامر سهلون عذرونا من هذه الناحية. ومن جملتها جواب السيد الخوئي والجواب المختار. الان اغلق الشريط، فنكتفي بذلك. هاي ما بعد الشريط، خوف الإطناب والتكرار الممل. والمناسب على طبق هذه المنهج الجديدة الاقتصار على ما أشير إليه هناك، ولكن قد حصل منا هذا التكرار غفلتين. يعني والأمر سهل زين. هذا كله في البحث عن إمكان تشريع الأحكام الظاهرية، وقد قلنا في بداية البحث أن الكلام عن الظن يقع تارة عن إمكان جعل الحجية له، وأخرى عن الوقوع. وإلى هنا انتهى حديثنا عن الإمكان. ومن الآن يقع بلحاظ الوقوع. فإذا راح تطع عنوان جانب صغير هناك ايش عبرنا البحث عن الامكان، يكون شوف ذاك العنوان شنو كان. اذا ها ها لا لا اول ما دخلنا في شنو في مبحث الظن في مب اول ما دخلنا في مبحث الظن ايه قال ما ادري شنو ايه على اي حال والامر سهل. فمقصودي على انه احنا فيما سبق رتبوها انتوا بعدين ان شاء الله، كان بحث ماذا عن الامكان قلت، وبحث ماذا عن الوقوع. ذاك بحث عن الامكان 4 نقاط كان بي، الان بحث عن من عن الوقوع. فاذا هناك مطي بحث عن الامكان بخط احمر، هنا بخط احمر خلي يصير البحث عن الوقوع. بل وهذا كله هناك انا مبينه على أي حال استوى الأمر سهل كيفما كان. اقتراحكم من جهة ماذا جيد، لو كنت ماذا همات مسبقا هذا لعله كنت أجمع بين الأمرين، بس خفت شو أنه زيادة يصير ما أدري. على أي حال زين، البحث عن الوقوع همات أنا هناك همات ذاكر شنو همات عن تفويت الغرض وكذا، هم بينت شنو هناك دفعوا إلى آخره. وأما بالنسبة إلى البحث عن وقوع الحجية بالفعل للظن وعدمه، فالكلام يقع في مرحلتين، الأولى في تأسيس الأصل الأولي والمقصود أنه إذا انتهينا في بعض الإمارات كالشهرة مثلا إلى قيام الدليل القطعي على حجيتها، فلا مشكلة حيث نحكم بحجيتها. وإذا انتهينا إلى الدليل القطعي على شنو؟ عدم حجيتها، فلا مشكلة أيضا. حيث نحكم بعدم حجيتها، ولكن ماذا نفعل لو لم يقم دليل قطعي من هذه الناحية ولا من تلك الناحية؟ فهل الأصل يقتضي الحجية آنذاك أو عدمها؟ فنبحث عن تأسيس الأصل، ليكون مرجعا نرجع إليه في حالة فقدان الدليل، من الناحيتين المذكورتين. الثانية هذه أولى، الثانية في البحث عن الإمارات التي يمكن أن يدعى قيام الدليل القطعي على حجيتها، عنوان جانبي صغير. الجهة الأولى، المرحلة الأولى، عبرنا بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى أما بالنسبة إلى تأسيس الأصل فالمعروف بين الأصوليين بل لا ينبغي أن يكون موردا للتأمل هو أن الأصل يقتضي شنو؟ عدم الحجية. نعم نقل الشيخ الأعظم في رسائله صفحة 31 قلت لك أنا لما هذا ذيش القديمة من زمان العتيق إيه أم الحواشي من رحمة الله إلى آخره زمان دقيانوس عليه السلام زين عن السيد المحقق الكاظمي التمسك بإصالة الإباحة ونقل قولا بالتخيير حيث إن المورد من موارد الدوران بين المحذورين فإن كانت الأمارة حجة المشكوكة قصدي الأمارة المشكوكة حجة المشكوكة قصدي خو كان التمسك بها شنو كان التمسك بها شنو واجبا وإلا كان محرما فالأمر دائر بين الحرمة والوجوب في موارد الشك في حجية الأمارة فيكون الأصل هو التخيير ولكن المعروف كما قلنا هو عدم الحجية ولكن كيف نوجه الأصل المذكور وفي هذا المجال ذكر ما يلي الوجه الأول ما تمسك به الشيخ الأعظم في الرسائل ولعله يلوح من كلمات السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 111 طبعا مقصودي في الطبعة القديمة لأن مصباح الأصول طبع الآن جديدا طبعة جديدة تبني ذلك وحاصله إن الإمارة إذا كانت حجة فماذا يترتب على حجيتها؟ أي ما هي الآثار لحجية الأمارة التي تثبت إن ثبتت الحجية وتنتفي إن انتفت الحجية؟ إن ذلك أثران وهما صحة الاستناد إليها في مقام العمل وتفريغ الذمة، وصحة إسناد مضمونها إلى الشارع. فلو قامت الأمارة على وجوب الجمعة فيترتب على حجيتها جواز أن أنسب وجوب الجمعة إلى الشارع، وأقول تجب صلاة الجمعة شرعا وعند الله يوم الجمعة، كما أنه يترتب على ذلك أنني في مقام تفريغ ذمتي أن أستند إلى الأمارة المذكورة. وأجعلها حجة بيني وبين ربي في مقام تفريغ الذنب. إذن لحجية الأمارة أثران، هما جواز إسناد مضمونها إلى الشارع وجواز الاستناد إليها في مقام تفريغ الذمة. ذاك بعد ما أدري هسا شنو أثر جديد أو أنه مثلا هتشي أثر ذاك هتشي أثر للأثر أو في ضمن زين. ومن الواضح إن هذين الأثرين لا يصح للمكلف ترتيبهما إلا عند العلم والجزم، وإلا يلزم التشريع، محذور التشريع. الذي هو محرم جزما. وإن لم يلزم محذور الكذب. لا تقول فد مرة يلزم الكذب، لا. أحسنتم أحسنتم. فإذا علمت أن خبر الثقة حجة، ودل على وجوب الجمعة، فلو نسبت الوجوب إلى الشارع لم أكن مشرعا. أما إذا لم أعلم فالنسبة تكون شنو؟ تشريعا، حتى مع فرضي، حتى على تقدير الحجية واقعة. فلو فرض أنها كانت حجة واقعة وبالتالي لم يتحقق عنوان الكذب، حينما نسبت الوجوب إلى الشارع فيبقى محذور التشريع المحرم. إذ كيف تنسب إلى الشارع شيئا لم تثبت لديك بنحو الجزم صحته؟ وعلى هذا الأساس كل أمارة نشك في حجيتها يلزم أن نجزم بعدم حجيتها. إذ ما دمنا لا نعلم بحجيتها فلا يصح نسبة مضمونها إلى الشارع. لمحذور التشريع، وإن لم يلزم محذور الكل. وللكلام طبيعي تتمة إن شاء الله بعد ما تمل مطلب إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الكلام في مرحلة الوقوع يقع تارة في تأسيس الأصل الأولي عند الشك في الحجية، وأخرى فيما ثبتت حجيته بالفعل وخرج من ذلك الأصل الأولي. أول نجي إلى تأسيس الأصل الأولي، قلنا المعروف أنه ما مشكوك الحجية ليس بحجة. كيف نوجه؟ الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ الأعظم في الرسائل، حاصل ما ذكر هذا كان أن أثر الحجية هو الإسناد والاستناد، وحيث إنه لا يجوز الإسناد والاستناد في صورة الشك. لماذا لا يجوز في صورة الشك؟ لأنه محذور التشريع يلزم، وإن لم يلزم كذب لكن تشريع. فإذا متى ما شككنا في أن هذا الخبر مثلا حجة أو لا، فبعد ما يجوز أسند المضمون إلى الشارع، مضمون الخبر ما يجوز أسناده إلى الشارع ما دمت أشك في الحجة. لماذا؟ لأجل على أنه هذا تشريع. فإذا على هذا الأساس مشكوك الحجية ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يلزم من إسناد المضمون إلى الشارع مع الشك في الحجية، من هذا الإسناد يلزم محذور التشريع، وحيث أن التشريع محرم فإذا لا يجوز ماذا؟ الإسناد في موارد الشك، وبالتالي لا يجوز البناء على حجية الخبر حالة الشك في حجيتي. هذا حاصل ما ذكره، وقلنا قد يلوح من عبارات السيد القوي في مصباح الأصول الميل إلى ذلك. جيد، سمعنا شغل السيد القوي يقول أو لا يقول، بالتالي هذا رأي الشيخ الأنصاري، شنو عبارة الرسائل فيه واضح، في ذلك واضح وفيه بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى. إيه هو هذا أي وفيه إن الأثر المهم المترتب على الحجية هو التنجيز والتعذير، فحجية الخبر مثلا لها أثران، أحدهما الإسناد والاستناد، وهو ما أشار إليه الشيخ الأعظم. وثانيهما التنجيز والتعذير، والأثر المهم للفقيه ياهو هو الثاني. والأثر المهم هو الثاني لا والأثر المهم هو الثاني وبناء على هذا نقول بس خل أتممه. ربما تكون الأمارة حجة ويترتب عليها آنذاك التنجيز والتعذيب. ولكن في نفس الوقت لا يجوز إسناد مضمونها إلى الشارع، إذ موضوع الجواز الإسناد هو العلم بما يراد إسناده، وحيث لا علم بصحة مضمون الخبر فلا يجوز الإسناد. ولكن ذلك لا يعني أنه ليس بمنجز ولا بمعذر، وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس أصبر بعد شوي. وعلى هذا الأساس ما أدري أمس شلون أقبلت اليوم شلون بطلت بسرعة. وعلى هذا الأساس وعلى هذا الأساس لا يكون عدم جواز الإسناد مستلزما لنفي الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. وللتوضيح أكثر نقول لو فرض أن لدينا دليلا قطعيا يدل على حجية خبر الثقة، كسيرة العقلاء الممضية بسبب عدم الرد، فإنه إذا افترضنا هذا نحكم بأن خبر الثقة قولوا يا شنو حجة بمعنى تنجيز والتعذير. ولكن هل يلزم أن نقول بجواز الإسناد؟ كلا، لأن موضوعه هو العلم، وقيام خبر الثقة على شيء لا يولد العلم بذلك الشيء. إلا بناء على مسلك جعل العلمي. وهذا نفهم منه ألا تلازم بين المطلبين، أي بين عدم جواز الإسناد وبين شنو نفي الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. ومعه فلا يمكن للشيخ الأعظم لا يمكن أن نجعل، لا يمكن أن شنو قلت في العبارة؟ لا تلازم بين من؟
بين المطلبين، بين جواز الإسناد،
بين
جواز الإسناد،
عدم جواز الإسناد قلت.
عدم جواز.
إيه. عدم جواز الإسناد وبين شنو؟ نفي الحجية. لا وبين الفرد. ومعه فلا يمكن. ساي تتضح بهالعبارة أحسن. ومعه فلا يمكن للشيخ الأعظم أن يجعل عدم جواز الإسناد دليلا أعلاما على نفي الحجية بمعنى التنجيز والتعذير. أي نسلم له أن الإمارة التي يشك في حجيتها لا يجوز إسناد مضمونها إلى الشارع لأنه تشريع، ولكن في نفس الوقت يمكن أن نلتزم بأنها حجة بمعنى التنجيز والتعذير. والمطلب المذكور واضح. هسه ما يخالف. اي صحيح، ما في التوصلات قبلته كفانا، جزاك الله خير الجزاء. خب ما يخالف، احسن. فاذا الشيخ الانصاري ما لا يكفي، ابطلت ما يقول الشيخ الانصاري، يعني الشيخ الانصاري يريد هو يكون يجيب دليل عام، اتضح على ان هذا ليس بدليل عام، هذا يكفيني. و كلام الشيخ الانصاري جزئي، مو ردي جزئي، فرق بين المطلبين يا مولانا. الشيخ الانصاري قاعد يجعل الاصل ماذا؟ هو عدم الحجيه دائمه، ثبت على انه ليس هو عدم الحجيه شنو دائمه، هل مقدار كافي؟ وذاك مو تشريع، ذاك خب لا، احنا في الحقيقة ذاك خب مو تشريع، هو مو قاعد يقول محذور تشريع. يعني انا الان اذا اريد ماذا اعمل بي، ما اجيبها بسبت الى الشارع، لا اقول هذا اجيبه مو باب حتما هو ماذا الشارع هذا، وانما الاحتمال المطلوبية هيك اجيبه، لكنه اجيبه اقول لازم تجيبه، بس من باب احتمال التنجيز لازم تجيبه تنجيز، لكنه من باب ماذا احتمال مطلوبية في مثل هذه الحالة محذور التشريع ما يلزم، مع أنه ماذا يمكن أن نلتزم بالمنجزية. إن قلت بس أنا لا أقبل ما تقوله، بس أريد شنو هسه الآن نقضيها، وهذا ماكو فرق بين توصليات وبين شنو تعبديات. هسه أنا لازم يعني أجيبه بنحو ماذا عن الشارع هذا حتما، فأجيبه قربة إلى الله احتمال لا مطلوب، أستغفر الله. يعني هي نية القربة اللي يكون على نحو الجزيم، أحسن شو ما راح يصير بعد شنو تشريع وبرجاء المطلوبية، وهي قربة بعد صارت، فهي بعد صار تابعي أحسن. طيب حال إذن إذا ما يتم كلام شيخ أسا حتى في شنو تعبدية. لا شلون لا تشريع يلزم احتمال المطلوبية يكفي، احتمال يعني احتمال أن هذه الإمارة حجة ومطابقة للواقع، احتمالك موجود، فأنا أجيب عن المضمون لا بنية الجزم أنه مطلوب للشارع، برجاء المطلوب، لكن أقول لك لازم منجز هذا عليه، لازم يكون تجيبه، هذا لازم أن تجيبه، لكنه برجاء المطلوبية في مثل هذه الحالة، هل حينئذ يلزم محذور ماذا التشريع؟ لا يلزم محذور التشريع، لكنه تنجيز حينئذ موجود. جيد، إن قلت إن التنجيز ثابت بسبب العلم الإجمالي الكبير، وبقطع النظر عن الأمارة، فنحن لنا علم إجمالي بوجود أحكام شرعية في دائرة الشبهات والوقائع، والعقل يحكم بلزوم الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته، فالتنجيز ثابت بسبب هذا العلم الإجمالي، ومعه فالأثر المهم المترتب على حجية الأمارة هو خصوص جواز الإسناد، دون التنجيز لأنه كما قلنا هو ياهو هو بين شريطين التنجيز ثابت بقطع النظر عن حجية الأمارة، وربما يلوح هذا الإشكال من كلمات السيد الخوئي
في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 111. قلت إن الفقيه في مقام الاستنباط حينما يتمسك بالرواية ماذا يقصد من وراء تمسكه بها؟ إنه يقصد جزما التنجيز والتعذير، فإذا كانت دالة على الوجوب مثلا حكم بالوجوب ولم يتمسك بالبراءة، وإذا دلت على نفي الوجوب أو نفي الحرمة أفتى على طبقها وجعلها معذرة. هذه هي سيرة الفقهاء في مقام الاستنباط. وهذا معناه أن الأثر المهم المطلوب في حجية الأمارة هو التنجيز والتعذير، وبالتالي هذا يعني أن ذلك العلم الإجمالي هو ليس بمنجز لانحلاله ببيان وآخر، وإلا فلماذا التمسك بالأمارات لإثبات الوجوب والحرمة أو لنفي ذلك؟ إن هذا أكبر منبه على أنهم يبنون على انحلال العلم الإجمالي. إذن الأثر المهم في حجية الأمارة هو التنجيز والتعذير، إن قلت إن المكلف حينما يشك في حجية الأمارة فهو لا يتمكن أن يقول هي حجة، بمعنى التنجيز والتعذير، لا لأنه لو قال هي منجزة منجزة أو معذرة فالمقصود هي منجزة شرعا، أو معذرة شرعا، وبذلك يتحقق التشريع الذي أشار إليه الشيخ الأعظم. فالحكم بالحجية بمعنى التنجيز والتعذير يستلزم محذور التشريع كما أفاد الشيخ الأعظم. وبكلمة أخرى، إن الشيخ تمسك بمحذور التشريع، وهذا تمسك صحيح، لأنه إذا لم نجزم بحجية الأمارة بمعنى التنجيز والتعذير فكيف ننسب هذه الحجية إلى الشارع؟ أي كيف نقول هي منجزة؟ فإن معنى منجزة أنها منجزة شرعا، وبذلك يلزم محظور التشريع. فإسناد لا، أنت لما نقول منجز منجز قولي منجز شو معنى؟ ها؟ لا شرعا يعني، لا أنت قاعد هو لا هو أنت قاعد تحكم بالمنجز يا إسناد للشارع. لا هو انت قاعد تقول هذه منجزه، الا اللهم شنو تقول باللسان ما اقوله بقلبي اقوله. لا لما تقول منجزه شنو منجزه معنا يعني شرعا. قلت ان التنجيز الذي نقول به لا يلزم أن يكون بلحاظ الشرع، بلحاظ الشرع، بل يمكن أن يكون بلحاظ العقل. فإذا شك في حجية الأمارة فنقول هي منجزة، ولكن لا شرعا بل عقلا. لا مو مهم، فالتنجيز منسوب إلى العقل، ومعه فلا يلزم محذور التشريع. ها هذا كله في الوجه الأول. الوجه الثاني إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم